فهذا إثبات المقدمة الثانية. نرجع مرة أخرى، المقدمة الأولى إيش كانت؟ القرآن كلام الله. المقدمة الثانية الكلام غير مخلوق. تأتي النتيجة مباشرة، القرآن غير مخلوق. لما كان القرآن من الكلام، ولما كان الكلام غير مخلوق فالقرآن إيش الحكاية؟ فالقرآن غير مخلوق. الله يبارك فيه. هذا هو معنى قول أهل السنة والجماعة، القرآن كلام الله غير مخلوق، وبحسب ما ذكرناه في الأمور الأخرى من قضية أنه صفة ذات وصفة فعل وأنه بحرف المصد. ذكرنا عندكم أيضا قول السلف منه بدأ وإليه يعود. يعني إيش هذا؟ منه بدأ أي إن الله تعالى هو المتكلم به، فهذا القرآن من الله بدأ، من هنا للابتداء، أي إن الله هو الذي ابتدأ الكلام به، فهو كلامه عز وجل لا كلام أحد آخر، فليس كلام جبريل، لأن الذي نزل به من؟ جبريل عليه السلام. يعني هو كلام جبريل؟ لا، جبريل مبلغ، الكلام كلام من؟ كلام الله تعالى. فليس كلام جبريل، ليس كلام الرسول الملكي، ولا كلام الرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو بقوله عليه الصلاة والسلام؟ وإنما هو رسول بشري، والذي بلغ هذا الكلام من البشر إلى البشر، فهو كلام الله تعالى، هو الذي ابتدأ الكلام به. هذا معنى قولهم منه بدأ وإليه يعود. في تفسير وإليه يعود قولان، في تفسير وإليه يعود قولان. القول الأول أنه تعود نسبته إلى الله، يعني ينسب إلى الله، أنه كلام الله. القول الثاني أنه يعود إلى الله في آخر الزمان، فلا يبقى في الأرض منه شيء، وقد صح الحديث بذلك، حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه، وله حكم الرفع، وفيه ولا يسرين على كتاب الله عز وجل فلا يبقى منه في الأرض آية. لا يسرين يعني ينتقل بالليل، ينتقل بالليل من الأرض إلى السماء، لأن الإسراء إيش معناه؟ التحرك بالليل أو المشي بالليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعم، فهذا تلخيص القول بارك الله فيكم في مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام وفي القرآن. وسيأتي معنا في الأبيات بعد قليل إن شاء الله تعالى تعريج على مذاهب أهل البدع في هذه المسألة. قال الناظم رحمه الله: وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأوله. قوله الله هذا لفظ الجلالة علم على الذات الإلهية العلية، اسم مختص برب العزة تبارك وتعالى، لا يطلق على غيره ولا يسمى به غيره. وقد اختلف العلماء في اشتقاقه على مذهبين ذكرناهما بأدلتهما والحمد لله في تفسير سورة الفاتحة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فمن شاء فليرجع. تلخيص هذه المسألة أن العلماء لهم في اشتقاق لفظ الجلالة قولان: القول الأول أنه علم جامد غير مشتق، والقول الثاني أنه مشتق وهو الأصح. واشتقاقه من الألوهية، فالله، وهذا أيضا بحث، يعني المادة التي اشتق منها لفظ الجلالة إيش هي؟ منهم من قال أصله الإله، ومنهم من قال أصله لاه، ومنهم من قال غير ذلك، من قال غير ذلك، اختلافات. فلفظ الجلالة مشتق من الألوهية التي هي العبادة، فالله هو المألوه أي المعبود، هذا هو معنى لفظ الجلال. وعندما نتكلم على قضية الاشتقاق هذه فائدة عارضة. ليس المراد بالاشتقاق تولد الفرع من الأصل هنا، لئلا يلزم قول الجهمية والمعتزلة في حدوث الأسماء وخلقها، وإنما المراد به التلاقي في اللفظ والمعنى. أكتب هذا مهم، المراد بالاشتقاق هنا التلاقي في اللفظ والمعنى، أن لفظ الله ملتق في لفظه وفي معناه مع لفظ الألوهية ومعناه، ليس المقصود أنه متولد منها تولد الفرع من الأصل. نبه على هذا ابن القيم في بدائع الفوائد. قوله جل جلاله الجلال العظمة، الجلال العظمة، تقول هذا شيء جليل وهذا رجل جليل أي عظيم، وتقول هذا أمر جلل أي كبير شديد. ومن أسماء الله تعالى ذو الجلال والإكرام، هو من الأسماء، ولا تصغي لمن قال ليس من الأسماء كالرضواني وغيره، لا تصغي إليه، هذا من أسماء الله تعالى وهو من الأسماء المقيدة، فإن أسماء الله تعالى مطلقة ومقيدة، فنقول من أسماء الله تعالى ذو الجلال والإكرام. قوله المصطفى مادة الاصطفاء تدل على الاختيار والاختصاص، الاصطفاء هو الاختيار، يختار فلانا أو يختار شيئا ويختصه بكرامة وفضل ونحو ذلك، فهذا هو المقصود بالاصطفاء. والمراد بالمصطفى هنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى اصطفاه من الناس، اختاره واجتباه واختصه بألوان عظيمة من الكرامة والفضل. قوله الهادي، تكلمنا على تفسير الهدى أمس، قوله ولا أتأول، هنا مبحث طويل في تفسير التأويل والمراد به، خلاصته كالتالي: التأويل في اللغة له ثلاثة معان، التأويل في اللغة له ثلاثة معان: المعنى الأول التفسير، المعنى الأول التفسير، يتأول الشيء يفسره ويبين معناه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس وعلمه إيش؟ التأويل. المعنى الثاني العاقبة، عاقبة الشيء مصيره، ومنه قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل الآية. المعنى الثالث العمل، يتأول الشيء أي يعمل به، ومنه حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح لما نزل قول الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر، قالت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، قالت يتأول القرآن، يتأول القرآن أي يعمل بهذه الآية التي نزلت. فهذا هو معنى التأويل في اللغة. وأما معناه المراد هنا عندما يقول ولا أتأول، فالمراد هنا أمر مخصوص على ما تقدم، ولا سيما إذا تكلمنا على التفسير، فليس المقصود بالتأويل هنا التفسير، ليس المقصود بالتأويل هنا التفسير، ليس المقصود أنه لا يفسر كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود بالتأويل أمر خاص اصطلح عليه أهل البدع الذين يسمون أنفسهم بالمؤولة، يقولون نحن أهل التأويل وطريقة التأويل طريقة الخلف. إيش المقصود بالتأويل هذا؟ أنهم يفسرون الألفاظ بغير ظاهرها، بغير ظاهرها. والتعريف المنضبط عندهم، يعني التأويل له تعريف منضبط عندهم هكذا، يقولون التأويل إخراج النص عن ظاهره لقرينة، إخراج النص أو اللفظ عن ظاهره لقرينة، هذا هو المراد بالتأويل عندهم، وسنعود إلى هذا بعد قليل إن شاء الله. فالمقصود إذن بالتأويل المنفي هو هذا المعنى المخصوص الذي هو إخراج النصوص عن ظاهرها بغير مسوغ يوجب ذلك. فالمقصود إذن بهذا البيت أننا نقول كما قال الله وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتأول شيئا من القرآن ولا السنة كما يتأوله أهل البدع. هذا هو المقصود بهذا البيت، وهذه قاعدة عامة يتأكد الكلام عليها في مسائل الصفات كما سيأتي في البيت التالي، لكن هي قاعدة عامة في جميع أبواب الدين وفي جميع نصوص الشريعة. لماذا؟ لأن طريقة التأويل عند أهل البدع ليست في الصفات فقط، وإنما هي في الكثير من النصوص القرآنية والنبوية. طريقة التأويل، طريقة إخراج النص عن ظاهره شائعة وكثيرة، يتوصلون بها إلى رد النصوص، ويتوصلون بها إلى تثبيت بدعهم وتحريف الكلم عن موضعه. فهذه قاعدة عامة، كما أننا نقول نتلقى بالقبول والتسليم جميع ما جاء عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة عامة ولا لا؟ في جميع مسائل الدين اعتقادا وعملا، لكن يتأكد الكلام عليها في مسائل الصفات، لأن الخلاف في هذه المسائل عظيم وظاهر وكبير، لكن هي قاعدة عامة. لماذا؟ لأن أهل البدع لا يردون النصوص في الصفات فقط، بل يردون نصوصا أخرى، يردون حديث الذباب، يردون النصوص التي فيها إثبات رجم الزاني في السنة، يردون حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فنحن نأتي بهذه القاعدة العامة حتى نبين أن الأمر لا يقتصر على مسائل الصفات. فهذا البيت بارك الله فيكم قاعدة عامة في جميع مسائل، ويتأكد في الصفات. قال: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. جميع آيات الصفات وكذلك أحاديثها، فالكلام على النصوص التي جاءت في الصفات كلها في القرآن والسنة، والمراد بالصفات هنا الصفات الإلهية. أمرها أي أتلقاها بالقبول والتسليم وأرويها كما جاءت. أمرها هذا من الإمرار، الإمرار يعني تجعل الشيء يمر، الإمرار أن تجعل الشيء يمر. فالمقصود أنك تنقل الآيات والأحاديث كما جاءت، هذا هو معنى الإمرار، وهذا هو الذي نص عليه السلف تحديدا، فقالوا عبارة احفظها كما تحفظ عبارة الإمام مالك في الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول إلى آخره. هناك عبارة للسلف تحفظ: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، قاعدة من قواعد الصفات. فالمقصود بالإمرار هنا أن تنقل النصوص كما جاءت على اعتقاد سنبينه إن شاء الله. وقوله الطراز، الطراز في اللغة هو الجيد من الشيء، الطراز هو الجيد من الشيء. وكلمة أو يعني هذا التعبير الطراز الأول ورد بالنص في شعر العرب وتحديدا في شعر حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: بيض الوجوه كلمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. وبهذا رد من رد من العلماء على من زعم أن الطراز كلمة مولدة. قال الناظم رحمه الله: وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. قوله عهدتها أصل مادة العهد الحفظ والتوثق، يعني أن يكون الشيء موثوقا به، وهذا هو معنى العهد عندما تقول عاهدتك بكذا. وعندما يقول الله تعالى وأوفوا بالعهد، العهد هو الشيء الذي يحفظ ويوثق. يعني مثلا أنا عاهدتك أن أقابلك غدا في المكان الفلاني وآتيك بكتاب أو مال إلى آخره، إذن فهذا أمر يحفظ فيما بيننا، أحفظه أنا وأنت، وهو أمر عن ثقة، يعني أنت تثق في كلامي وتثق أنني سأقوم بهذا الذي وعدتك به. هذه حقيقة العهد في اللغة. والعهدة، العهدة ما يستوثق به، ما يستوثق به. فعندما نقول نرد عهدتها على قائلها، يعني إذا كان قائل هذا الكلام ثقة فهو كما قال ونحن نقبل منه هذا الكلام. هذا هو معنى قول ما كذا، يعني نقول عهدته عليك. أنت مثلا تحدثني بحديث، تحدثني بخبر، أقول العهدة عليك، حدثني فلان والعهدة عليه. يعني إيش العهدة عليه؟ يعني إن كان ثقة فخبره صحيح وكلامه مقبول، وإلا فكلامه إيش؟ غير مقبول. وقوله نقالها، النقال جمع ناقل، وهو الذي ينقل النصوص أي يرويها ويحدث بها. قوله وأصونها، الصيانة الحفظ والرعاية. قوله عن كل ما يتخيل، التخيل التوهم، أي تحفظ نصوص الصفات عن جميع الخيالات والأوهام الفاسدة من التكييف والتمثيل كما سنبين إن شاء الله. من خلال هذين البيتين بارك الله فيكم يتبين اعتقاد الناظم في الصفات، وهو اعتقاد السلف رحمهم الله تعالى. وإن مبحث الصفات مبحث جليل، وهو من أعظم أصول السنة والدين، ومن أعظم ما وقع فيه الخلاف بين أهل الحق وأهل الباطل في القديم والحديث. والكلام في الصفات كلام شريف، لا تأخذه على أنه مبحث علمي وفقط، لا. الصفات يتعرف بها على المتصف بها، صحيح، إنما نعرف الشيء بصفته، وإنما نعرف الشخص بصفته. فإذا تكلمنا عن الصفات الإلهية فنحن إذن نتكلم على الله، نتكلم على رب العزة سبحانه وتعالى. فالكلام هذا كلام شريف وكلام عظيم. ومسائل الصفات من تحقق بها وعرفها وفهمها على ما كان عليه السلف وعمل بذلك كما سنبين إن شاء الله، فإنه يكون على خير عظيم، يكون من أعظم الموحدين ومن أعظم المؤمنين ومن أعظم المتقين الصالحين. فعليك أن تهتم بهذا الباب، لا سيما في جانب العمل كما سنبين إن شاء الله. قانون السلف في أسماء الله تعالى وصفاته، القاعدة التي أجمع عليها السلف وأهل السنة والجماعة وأخذها أهل العلم كابرا عن كبر: نؤمن بما سمى الله به نفسه، وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل شرح القانون قولنا نؤمن أفضل وأحسن وأشمل من قولنا نثبت يعني ليش قلنا نؤمن وما قلنا نثبت لأن الإثبات معناه أن تثبت الشيء فقط الإثبات ضد النفي فالإثبات معناه أن تقر بأن هذا الشيء ثابت وهذا جانب قولي فقط يعود إلى قول القلب وقول اللسان وأما الإيمان فأشمل الإيمان قول وإيش وعمل فاعتقادنا في الصفات إذن ليس اعتقادا قوليا وفقط لا إنما هو قول وعمل فهذا هو وجه قولنا نؤمن كما قال أهل العلم حتى نعبر عن هذا يعني ذكرنا اعتقاد أهل السنة في الصفات وأشرنا إلى اعتقاد أهل السنة في الإيمان يعني قلنا الإيمان قول وعمل حتى ونحن نتكلم على الصفات فلهذا قلنا نؤمن بما سمى الله به نفسه وبما سماه به رسوله وكذلك بالوصف ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله المراد بهذا الجزء من القانون التوقيف فمن اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أنها توقيفية ما سمى الله به نفسه فالله هو الذي يسمي نفسه وكذلك هو الذي يصف نفسه والرسول صلى الله عليه وسلم يسميه ويصفه بوحيه إليه يعني الرسول ما يأتي برأي من عنده صلى الله عليه وسلم لا إن هو إلا وحي يوحى فما ثبت في القرآن وما ثبت في السنة كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا نتجاوز القرآن والحديث لا نتجاوز القرآن والحديث إذن فنحن نتبع ولا نبتدع ننظر في النص ننظر في التوقيف ما جاء به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين نؤمن به كما جاء ونحن في هذا الإيمان عندنا جادة جادة يعني طريق مستقيم واضح لا شك فيه ولا اعوجاج فيه هذا الطريق المستقيم المنضبط لا بد أن نتجنب فيه أشياء مزالق الطريق فيه مزالق لا بد أن نتجنب هذه المزالق إيش هذه المزالق؟ عندك أربعة مزالق الأول التحريف إيش مكتوب عندك من غير إيش؟ تحريف هذا أول مزلق عندك الآن التحريف هو تغيير الشيء التحريف تغيير الشيء وهذا هو الذي يعبر عنه أهل البدع بالتأويل فاكرين التأويل ولا نسيتوه تأويل اللي ذكرنا هذا هو الآن نتكلم فيه أهل البدع ماذا يقولون يقولون نحن نتأول نصوص الصفات كيف يعني يقولون التأويل عندنا صرف النص أو اللفظ عن ظاهره لقرينة طيب يعني إيش تصنعون يعني يقول يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان ثم استوى على العرش وهكذا من نصوص الصفات يقول لك لا هذا ليس على ظاهره ولكن المراد به تأويله شوف الكلام تأويله كذا الاستواء تأويله الاستيلاء استوى يعني استولى فهذا يعود إلى الغلبة والملك طيب بل يده مبسوطتان اليد تأويلها القدرة النعمة وهكذا فماذا صنعوا صرف النص عن ظاهره لقرينة. إيش يا جماعة قرينة عندكم؟ قال لك دفع التشبيه. دفع الإيش؟ التشبيه. لأنه إحنا لو قلنا استوى على العرش بل يداه مبسوطتان، إذن هذا فيه تشبيه للخالق بالمخلوق، فنحن نتخلص من هذا التشبيه ونقول لا، ليس المراد بالاستواء بالاستواء وباليد وبكذا وبكذا، ليس المراد به ظاهره، وإنما المراد كذا وكذا. هذا هو التأويل. طيب إحنا قلنا عندك تحريف ولا تأويل؟ إيش مكتوب عندك؟ تحريف. هذا من باب تسمية الأشياء بأسمائها، لأن هذا الذي يسمونه تأويلا إنما هي تسمية جميلة حتى تروج على الناس، لأنه لو قال تحريف يقبل منه ولا ما يقبل؟ ما يقبل. يعني حقيقة أمره، حقيقة صنيعه تحريف، هو يحرف ما يتأول. هذا ما هو تأويل، إنما هو تحريف. حرف الكلمة عن مواضعه والعياذ بالله، صنيع من؟ صنيع أهل الكتاب نسأل الله السلام. فهو في حقيقة أمره يحرف نصوص الكتاب والسنة، لكن ما يقول أنا أحرف، يقول هذا تأويل. هذا تأويل. هؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يسمون الأشياء بغير أسمائها، أو كما قال. وهذه قاعدة من قواعد أهل البدع في التلبيس وبث الباطل على الناس، تسمية الشيء بغير اسمه. هذا موجود عند أهل البدع وعند أهل الشرك وعند أهل الفجور والمعصية، عند أهل الباطل كله. الشرك ماذا يسمونه؟ توسلا. شوف، يعني لما ينادي غير الله ويدعو غير الله ما يقول هذا شرك، أعوذ بالله، هذا توسل. نحن نتوسل بالصالحين، هذه محبة أهل البيت، هذا تعظيم أهل البيت. سمى الشيء بغير اسمه. الذين يروجون للخمر، يقول لك لا يا أخي، هذا ما هو خمر، هذه مشروبات روحية. فالله المستعان، هذه تميت الروح وتميت القلب، يقول لك مشروبات روحية. طيب البدع والضلالات، هذا التحريف أمامنا، سموه تأويلا. فانتبه لصنيع أهل البدع. وهذا الذي يصنع الآن، هي وراثة، بارك الله فيكم، يرثونها، ما نقول كابرا عن كابر، صاغرا عن صاغر، يرثونها هكذا. فتسمع الآن من يقول، تفضل، فتسمع الآن من يقول في الخروج على الحكام هذه حرية، وهذا تعبير عن الرأي، وهذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد في سبيل الله، يسمون الأشياء بغير أسمائها.